الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد كنا بدأنا في الدرس الماضي بالباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله: باب الحث على الأكل من عمل اليد والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. وذكرنا في ذلك الحديث الذي رواه البخاري، وهو حديث أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحسمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قلنا إن هذا الحديث يدل على أن الإسلام في الوقت الذي ربى المسلمين على القناعة وعلى الزهد وعلى الترفع عن الدنيا، في الوقت ذاته رباهم على أن يكتسبوا أرزاقهم بجهودهم، وأن لا يكون الواحد منهم عالة على غيره، لا من أفراد ولا من فئات، أي أن لا يكون الإنسان عالة في ارتزاقه على غيره من أفراد الناس ولا من الدولة وصناديق الأمة. هذه خلاصة ما يدل عليه هذا الحديث، وقد شرحنا وأفضنا في بيان دلالاته الجزئية آنذاك. عقب الإمام النووي على هذا الحديث بحديث ثان أيضا يرويه الإمام البخاري، وهو الحديث الذي يرويه المقدام ابن معد يكرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. ما الجديد الذي يضيفه هذا الحديث في الدلالة على الحديث السابق الذي شرحناه آنذاك؟ بين هذين الحديثين جامع مشترك، وهو نهي وتحذير الإسلام الإنسان من أن يعتمد في اكتسابه ورزقه على الآخرين، أي على السؤال، على الصدقات، على الزكاة، على الطلب ونحو ذلك. ذلك الحديث وهذا الحديث يتفقان على هذه الدلالة، إلا أن هذا الحديث الثاني يضيف إلى ذلك دلالة ثانية، وهي أن الإنسان عندما يبحث عن رزق يكتسبه يجد لذلك وسائل شتى. فما هي أفضل الوسائل التي يقوم بها هو ولا يكون عالة في ذلك على الناس؟ ما هي أفضل الوسائل لاكتساب رزقه بواسطة اعتماده على ذاته؟ أفضل الوسائل أن يكتسب بواسطة عمل يده، أي بواسطة جهد مباشر يمارسه بعضلاته. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الثاني، وهذا المعنى لا نفهمه بشكل جلي من الأول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أي أن الإنسان الثري بوسعه أن يبقى جالسا وأن يوظف ماله في أعمال استثمارية مثلا، فيأتيه من وراء هذه الاستثمارات أرباح يقتاتها ويكتسب ويرتزق منها، وهذا اكتساب شرعي لا إشكال فيه، لكنه ليس الكسب المفضل، لأنه لم يكتسب بواسطة عمل يده. الرجل الذي يجلس في داره ويعطي خبرات للناس، خبرات في قضايا قانونية، خبرات في قضايا شرعية، أو يبين لهم أمورا ومسائل علمية فيكتسب من ذلك، هذا كسب شرعي سائر، ولا نستطيع إنه أن نقول بأنه عمل محرم، لكنه ليس العمل المفضل فيما يربي الإسلام عليه المسلمين. العمل الذي هو أفضل من هذا أن يكتسب الإنسان الرزق بواسطة جهد مباشر من يديه، لا من مجرد فكره، لا عن طريق ماله، أي أن الإنسان الذي يمارس صنعة من الصنائع، حرفة من الحرف، مهنة من المهن المفيدة طبعا السائغة شرعا، الذي يعمد إلى أرض يحييها، أرض موات، فيستصلحه ويستنبته ويشتغل بذلك كله بجهده، بجهده المباشر، هذا هو العمل الذي يفضله الإسلام على غيره. ولا شك أن التجارة المباشرة تدخل أيضا في هذا الصدد. الإنسان الذي يتاجر بماله بصنف من الأصناف، لكن يمارس ذلك بجهده الشخصي، يدخل في هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي صنع من الصنائع يقيمها الإنسان بجهده الشخصي يدخل في هذا الذي يدعون إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي حرفة يحترفها فيتقنها فيمارسها ويخدم المجتمع من خلالها ويجعل منها أداة لكسبه يدخل في هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويزيدنا إغراء إن صح التعبير النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذي يقول، عندما يؤكد بأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان رزقه بواسطة صنعة، بل صنائع يمارسها سيدنا داود وهو نبي من الأنبياء، ممن ذكرهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لم تشغله النبوة عن أن يعكف على حرفة يكتسب منها، ولم تشغله الدعوة إلى الله عز وجل عن أن يمارس حرفة يكتسب من ورائها. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة منه؟ وإذا كانت كل الأعمال التي يكتسب الإنسان منها رزقه ولا يكون عالة على غيره، إذا كان كل ذلك مشروعا، فلماذا يفضل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يمارسه الإنسان بيده، صنع حرفة، مهنة، استصلاح أرض، تجارة يمارسها بيده بعمله، لماذا يفضلها على ما سواها؟ أعتقد أيها الإخوة أننا لو تأملنا جيدا لرأينا حكمة اقتصادية دقيقة وعجيبة، ولعلنا نعيش اليوم معنى من معاني هذا الذي يدعونا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أعمال تجارية، وظائف كثيرة يمارسها أصحاب الغنى وأصحاب الثروات، يستثمرون من وراء ذلك أرباحا كثيرة، هي من حيث الأرباح التي تندلق إلى جيوبهم من ورائها أعمال جيدة ومفيدة، لكنها من حيث مردود الفائدة إلى المجتمع غير ذات جدوى، أو جدواها يسير جدا. ونحن كما قلت لكم نعيش في الواقع هذا الأمر. هنالك كثير من الأغنياء الآن في بلادنا يمارسون، يوظفون أموالهم الكثيرة بأعمال مختلفة لا شك أنها تدر لهم أرباحا كثيرة، لكنها ليست من نوع الذي يدعو إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يتاجرون بأموالهم لكن لا ببناء صناعة ولا بإيجاد حرفة ولا بتحقيق حاجة من حاجات المجتمع له، وإنما بوسائل أخرى هي أشبه ما يكون بالذي يراوح ويتحرك في مكانه. بيوتات قائمة، منازل كثيرة جدا هي أكثر من الحاجة. يشتري زيد من الناس منها عددا من البيوت ثم يبيع ثم يشتري ثم يبيع، وربما يبني ثم يبيع، وهكذا فإن مبلغا كبيرا من المال يتداول ضمن دائرة محصورة لا فائدة من ورائها إلا أن أموالا تندلق إلى جيبه من وراء هذا العمل. ما الذي استفادته الأمة من وراء ذلك؟ البيوت هي والحاجات لم تتناقص ولم تزد، وإنما استفاد هؤلاء الناس الذين يمارسون أعمالهم من وضع استثنائي يعانيه الناس، ألا وهي هذه الأزمة الخانقة بالنسبة للسكن ونحو ذلك. يستفيدون من هذه الأزمة فيضاعفون أموالهم ثم يضاعفون، وتنظر إلى الرصيد الذي استفادته الأمة فلا تجد شيئا، لا تجد صناعة، لا تجد حرفة زادت، لا تجد أراضي قد استصلحت ودخلت في نطاق النماء، ليس هنالك أشياء. انظر إلى هذه الأبنية الكثيرة الكثيرة، وانظر إلى نوافذها الفارغة وكأنها قوات لمغارات، نعم فارغة كلها. ما الذي يحصل؟ يحصل أن أيدي تتداولها على سبيل التجارة ليس إلا، وأصحاب هذه الأموال جالسون. أين هو الكسب أو الرزق الذي يأتي من وراء عمل اليد؟ ليس هنالك شيء. تلك السيارات الفارغة التي تأتينا من الغرب وتقوم لها وكالات ضخمة عندنا، هذه لا شك طريقة من طرق التجارة ووسيلة من وسائل كسب الرزق، ولا نستطيع أن نقول إنها غير مشروعة. لكن تساءلوا، ما هو المردود الحضاري والاقتصادي الذي تزدهر البلدة من خلاله من وراء هذا العمل؟ لا شيء، إنما تزدهر الصناعات الأجنبية، تزدهر التجارات الأجنبية، هي ليست من صناعاتي وليست من أعمالنا وليست ثمرة عرق جبين لأفراد من هذه الأمة، وإنما هي عبارة عن ثمرات جهود بذلت هناك واستثمرت هنا، وجاء أناس فاستفادوا هذه النقلة مما بين الغرب ومما بيننا. هذا ما يجب، وتنظر فتجد أن الأمة لم تتقدم حضاريا ولم تتقدم اقتصاديا. نعم أموال كثيرة تأتي ومصدر لرزق موفور يعد هذا، لكن تمر السنوات تلو السنوات تلو السنوات، وتنظر وإذا بنا لا نزال في مكاننا، نراوح في مكاننا فعلا، لم نقم صناعة. لماذا؟ هذا العمل له مردود جزئي لجيوب هؤلاء التاجرين، بل المتاجرين أو المستثمرين قل، لكن ليس له أي مردود تزدهر من ورائه حياة الأمة، ليس له أي مردود مما يعنى به دين الله عز وجل. الإسلام ماذا يريد منك؟ منك كجزء لمجتمع إسلامي، لا ينظر الإسلام إلى الفرد إلا على أنه جزء من مجتمع إسلامي. فما يريد الإسلام من هذا المجتمع الإسلامي من خلال أفراده؟ يريد أن لا يكون المسلمون عالة على غيره، كما أنه لا يريد أن تكون أنت المسلم عالة على أخيك المسلم، فمن باب أولى أنه لا يريد أن يكون المجتمع المسلم عالة على مجتمعات غير إسلامية. انظر إلى دقة ما يهدف إليه الإسلام. الإسلام يهيب بي وأنا مسلم ألا أكون عالة على أخي وهو مسلم، بل يطلب مني أن أخرج وأكدح وأشتغل في السوق. كذلكم تماما، يهيب الإسلام بالمجتمع المسلم ألا يكون عالة على المجتمعات الأخرى، يمد يده ليتقمم صناعاتهم، يمد يده ليتقمم من اختراعاتهم وإبداعاتهم وحرفهم واستثماراتهم، يمد يده ليأكل وغيره يعمل. هذا ما يهدف إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم مع الأسف نعيش اليوم هذا الوضع الخطير. هنالك تجارات وهنالك صناعات، لكن انظر الى الاموال، الى نسبة الاموال التي تستخدم في اعمال استثمارية لا فائدة من ورائها الا ان تمتلئ جيوب الافراد من اصحابها بمزيد من الاموال، اي انها لا تعطي اي فائدة للامة بشكل من الاشكال. انظر تجد ان ثلثي رؤوس الاموال التي هي ملك لهذه الامة ولا شك، بماذا تستخدم؟ تستخدم باعمال استثمارية تمر السنة تلو السنة تلو السنة وتنظر فلا تجد ان اي ازدهار تحقق في المجتمع من خلالها، مع انها اموال طائلة، لكن بوسعك ان تنظر الى صناديق هؤلاء التجار في بيوتهم فتحس بان الازدهار محصور في تلك الصناديق. تمتلئ الصناديق وربما تخرج الأرصدة وربما تستثمر في الخارج وتزداد تلك الأرصدة، أما هذه البلدة فهي مجرد مسرح لأعمال من نوع السمسرة فقط. هذه أمثلة أتحدث عنها وهنالك أمثلة كثيرة. كل عمل استثماري يغطي حاجة من حاجات الأمة الحقيقية فمرحبا به، وهذا شيء جيد. وكل عمل استثماري ليست له أي ثمرة في نطاق رفع المجتمع إلى مستوى الاعتماد على الذات وفصله عن التبعية، أي عمل استثماري لا يحقق هذا الأمر فلا جدوى منه، وهو مما يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. نعم، ونحن ندرك مثلا أن وجود حافلات تفيض بها الشوارع تستثمر هذه الحافلات استثمارات مفيدة لأصحاب هذه الأموال، ترى هل هذه من نوع ما يدعو إليه الإسلام أم مما يحذر منه الإسلام؟ ننظر. طالما كانت الأمة بحاجة إلى هذه الحافلات فهذا من العمل الجيد وهو يدخل في حكم العمل باليد. نعم، ولا شك أننا كنا نعاني من أزمة مواصلات كما يقولون، وهذه الأزمة كانت تعكس آثارا إخلاقية ذميمة لا شك في ذلك. نعم، وكانت هذه الأزمة ترجمة واضحة تعبر عن حاجتنا إلى هذه الحافلات الصغيرة. نعم، هو عمل استثماري ولكنه غطى حاجة كبيرة، فهذا شيء جيد. وإن كان هذا شيئا جيدا كمرحلة، لكن في المرحلة التي تليها ينبغي أن نرقى إلى مبدأ العمل الذي يمارسه الإنسان بيده. لماذا لا نضع نصب أعيننا أن نصنع هذه الحافلات وأن نكون نحن الذين نصنعها ونغطي بها حاجاتنا الاجتماعية؟ هذا مثل أضربه لكم. هنالك أشياء أخرى إطلاقا لا حاجة إليها. الأموال تدور وتزداد، تدور وتزداد، تدور وتزداد من خلال التجارة بالأغنياء ونحوه، وننظر فنجد أن الأمة لا تزال في قاع تخلفها الاقتصادي من وراء ذلك. إذن هذه الطريقة لا تدخل فيما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هنالك أسباب أخرى لسنا بصددها، لكننا ننظر إلى هذه الظاهرة كمثال حتى نشبع أذهاننا بتصور ما يعنيه الإسلام وما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقى الأبنية هنا وهنا وهناك بقصد تجاري، طالما كان هذا القصد التجاري استجابة لحاجة فمرحبا، لكن عندما يكون هذا القصد التجاري ليس استجابة لحاجة، وإنما هو استجابة لأسلوب من أساليب مضاعفة المال، فهذا يزيد الأمة بلاء ويزيدها عبئا على عبء. نعم، هنالك حاجات ملحة اقتصادية واجتماعية لو تحققت لكانت داخلة في هذا المعنى الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نجد. هي من نوع العمل الذي يدخل في البنيان، وهو نوع من كسب اليد، لكن فرق بين بناء نعليه من أجل أن نزج المال بواسطته في دائرة تجارية تدور على نفسها، وبين بناء نبنيه وإذا بالأمة قد تنفست الصعداء من خلاله وتحققت لها نتائج اقتصادية. ماذا أعني بالبناء النوع الثاني؟ تلك الأبنية التي تحتضن في أسفلها مجتمعات لسيارات، تلك الأبنية التي تحتضن في أسفلها مجمعات لسيارات كما يقولون كراجات. هذا العمل عندما يمارسه تاجر، عندما تمارسه أمة، عندما تمارسه دولة في بلدة كهذه الدولة، يدخل في معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يغطي حاجة ملحة. هذه الحاجة اجتماعية، حاجة اقتصادية، وحاجة أخلاقية أيضا. لو تم هذا الذي أقول لما رأيتم أن الشوارع كانت مزدحما لسيارات عن اليمين وعن اليسار، ولما رأيتم هذا الازدحام المختنق الذي تنتج من آثاره نتائج سلبية اقتصادية ونتائج اجتماعية سلبية ونتائج أخلاقية سلبية. نعم، لماذا لا يفكر هؤلاء الذين يبنون، أو لماذا لا يفكر الذين يخططون، أو لماذا لا تفكر المحافظة بهذا العمل؟ عندما أجند مالي من أجل أن أنهض به لعمل من هذا القبيل، أنا أمارس عملا تجاريا، لأن هذا العمل يندلق من ورائه مال وفير، مال كثير. إن عنيت به الدولة فإن مالا كثيرا يعود من ورائه إلى صندوق الدولة، وإن عنيت به شركات تعود من ورائه أموال وفيرة إلى هذه الشركات، وفي الوقت نفسه تمتص هذه المجمعات هذا الازدحام الخانق في هذه الميادين وفي هذه الساحات وفي هذه الشوارع، أليس كذلك؟ ولكن لماذا لا نفكر في هذا؟ لماذا؟ يفكر الغرب في هذا من خلال تحقيق خدمات، قبل أن يفكروا بهذا من خلال استكثار أموال، وتحقيق الخدمات يزيد من الأموال. لا شك في هذا، ولكن ينبغي التنسيق بين الخدمات التي تحقق وبين الأموال التي تجنى. عندما تجند الأموال الكثيرة الطائلة الطائلة لصناعة من الصناعات، ولتكن صناعة سيارات أو أي صناعة أخرى، بدلا من أن تكون هذه الأموال خادما على طريق السمسرة لمصانع غربية لمصانع أجنبية، فإن هذه البلدة تزدهر وتستقل بأمر نفسها وتعتمد على ذاتيتها، وبالمال ذاته الذي أربه وأجمعه. لكن أنا في الحالة الأولى التي أستثمر فيها الأموال بدون أن أستخدم مالي لصناعة مفيدة لأمتي، أجعل هذا المال حكرا لصندوقي، أجعله وسيلة محصورة في بناء أرصدة تابعة لإسمي هنا هنا أو هناك، بينما في الحالة الثانية أستخدم المال لفائدة الأمة. ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا جمعت المال أو أخذته من وراء صناعة أقيم، حرفة أحبها، زراعة أرض أستصلحها. هذا هو أصل العمل المفيد، وهذا هو أصل العمل التجاري مشروع. هذا ما يعني رسول الله. فانظروا الى الطموح الاسلامي في نطاق العمل وفي نطاق الخطة الاقتصادية التي يربي كتاب الله وتربي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة عليه. وانظروا ايها الاخوة الى مقياس صامت يجسده الواقع، لا تجسده خطط ولا تجسده كلمات. كيف كان حال العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ كانت حالتهم حالة بدائية تتغلب البداوة عليهم كما تعرفون، وكانت أرزاقهم تأتي عن طريق رحلات موسمية تجارية ما بين الشمال والجنوب، هذا هو مصدر رزقه. فإذا أضفت إلى ذلك شيئا فهي المواشي والأغنام والجمال ونحو ذلك. الصناعة لا صناعة، حرفة لا حرف، تجارة ليست هنالك تجارة إلا هذه التجارة الموسمية، رحلة الشتاء والصيف كما أشار البيان الإلهي إلى ذلك. لما جاء الإسلام، هل كان الإسلام مجرد داع إلى بناء عقائد وإلى تعليم الإنسان أداء ركعات؟ هو دعا إلى هذا، ولكن هل كانت دعوته محصورة في هذا؟ بل دفع عرب الجزيرة العربية إلى الانطلاق من جزيرته، ودفعهم إلى أن ينافسوا الآخرين في تجارتهم، في صناعاتهم، في حرفهم، في أعمالهم المختلفة. لكن بأي روح دفعوا إلى ذلك؟ إذا قلت إنها روح اقتصادية، فلماذا لم ينتفعوا إلى ذلك قبل الإسلام؟ إذا أردنا أن نستعير جواب الفلسفة المادية التي تقول أن الحوافز الاقتصادية هي الحافز الأول والأول والأول في حياة الإنسان، ولم تأتي الأديان إلا لخدمتها، طيب أين كانت هذه الحوافز قبل الإسلام؟ بقرون لا بعشرات السنوات. لماذا لم نجد صناعة ظهرت؟ لماذا لم نجد حرفة تحققت؟ لماذا لم نجد تجارة حقيقية ازدهرت؟ كل
كل ذلك تفجر في حياة العرب بعد أن اقتبسوا الإسلام دينا، وبعد أن اصطبغوا بالإسلام تربية وسلوكا، أليس كذلك؟ انظروا إلى كتاب الترتيبات الإدارية، وهو عبارة عن جزئين لبيان هذه الجوانب التي انعطف إليها حياة المسلمين بعد بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام فدفع المسلمين إلى الصناعات، إلى حرف. ظهرت الصناعات في المدينة المنورة والحرف المتنوعة المختلفة، كانت الصياغة حكرا في حياة اليهود. وأمر الإسلام المسلمين بأن يحطموا هذا الطوق، وانتشرت الصياغة بين المسلمين، وكان سيدنا عمر هو المشرف على هذه الثورة الاقتصادية الصناعية بهذا الشكل. كانت حرف النجارة والحداد ونحو ذلك شيئا لا يعرفه العرب، انما يأتي العرب من عند الرومان لا اكثر ولا اقل. انتقلت هذه الحرفة اليهم. الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقدس عملا يمارسه المسلم عمله بيده؟ فكيف يعمل بيده؟ بحرفة، بصناعة، بزراعة، بنحو ذلك. ولقد قلت لكم ان عمر في اول عهده بالخلافة كان يخرج الى السوق وينظر الى حال السوق وينظر الى طريقة التجارة والصناعة وسير الاقتصاد. خرج ذات يوم فرأى ان جمعا كبيرا من التجار هم اولئك الذين ياتون من بلاد الشام من غير المسلمين من الرومان. هاله هذا الامر وجمع المسلمين في المسجد وخطب فيهم ودعاهم الى ان يمارسوا هم التجارة وان يأخذوا هذه المهنة من غيرهم. فقام احدهم يقول: يا امير المؤمنين، امر كفانا الله اياه بما يقوم به عنا غيرنا، ففيما يعني نهتم بامر كفانا الله اما كما يقول اليوم بعض السطحيين، يعني انه هؤلاء خدم لنا، الغرب يخدمنا بهذه الاعمال. فغضب سيدنا عمر وقال: والله لئن قلتم ذلك ليكونن رجالكم تبعا لرجالهم، وليكونن نساؤكم تبعا لنسائهم. اذا كانت هذه قناعتكم وهذا هو تصوركم، ان تسندوا ظهوركم الى جدر الكسل وتقولوا ان الله قد جعل اولئك الناس خداما لنا، فانتظروا الغد المهين، الغد المذل، عندما يكون رجالكم تبعا لرجالهم ونساؤكم تبعا لنسائهم. وهذا شيء اشار اليه سيدنا عمر، نتيجة خطيرة جدا جدا عندما تكون خيوط الاقتصاد في ينابيعه بيد غير المسلمين وآثاره السلوكية والعملية بيد المسلمين. هذا شيء خطير جدا، هم يقودون ونحن نتبع، هم يبدعون ونحن نستهلك. هذا معناه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ومن ثم نشطت التجارة ونشطت الحرف والصناعات، وما من حرفة من الحرف كانت معروفة آنذاك، وما من صناعة من الصناعات إلا وتحولت وأثبتت في المجتمعات العربية الإسلامية، من صناعة زجاج، من صناعة نجارة، من حدادة، كل ذلك. ولم يكن العرب يعرفون شيئا من ذلك من قبل قط. هذا ما دعا اليه رسول الله. لكن لماذا دعا اليه؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك حتى تكون انشطتنا الاقتصادية استجابة لحاجاتنا الاجتماعية، وحتى تكون زيادة المال في جيب الانسان بواسطة خدماته لامته، لا بواسطة خدماته للامة الاجنبية الغريبة. ماذا تفيدني وكالة اي شيء من الاشياء اذا كانت نتيجة ذلك انني اخدم الجهات الغربية واجمع المال في جيبي، اخدم صناعات اجنبية، اختراعات وابداعات اجنبية، واستفيد لا لامتي وانما لجيبي. قد يقول قائل زيادة المال في جيبي هذا في جيبي هذا في جيبي هذا نتيجته زيادة المال لدى الامة، لا، هذا وهم، هذا باطل. عندما تكون ملايينك في صندوقك وملايينه في صندوقه وملايين الثالث في صندوقه، ماذا استفادت الامة؟ ماذا استفادت الامة؟ تضخم بدون اي فائدة ابدا. لكن عندما تتلقى هذه الملايين وتنشأ من وراء ذلك صناعات، وتنشأ من وراء ذلك خدمات صناعات والخدمات بمستوى واحد حقيقية للأمة، عندئذ يكون المال خادما. هذا المعنى إنما يحتضنه دين الله الإسلام الذي هو دين الحضارة. وكم تنبه إليه ابن خلدون في مقدمته المشهورة المعروفة، فأفار وشرح وبين أهمية المال عندما يستخدم في هذا الطريق، وخطورته عندما يستخدم لثروة الأفراد ثم ينظر المجتمع فلا يجد أنه استفاد من وراء ذلك شر ونقيض. لا شك أن هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضع للون من النقاش. عندما يقول عليه الصلاة والسلام ما أكل أحدكم طعاما خيرا قط من أن يأكل من عمل يده، قد يقول قائل إذا كان المراد عمل اليد أن يجلس إنسان في دكانه فيطرق معدنا من المعادن ويهيئ منه طبقا من الأطباق، هذا شيء سهل، هنالك من يمارس ذلك. وإذا كان المراد الصناعة أن يأخذ الإنسان عدة ألواح حشبية فيشتغل بالنجارة ليصنع منها بابا ليصنع منها نافذة، هذا موجود. لكن نحن اليوم نحتاج إلى مستوى آخر، نحتاج إلى عمل باليد نبني من ورائه صناعة، نحتاج إلى عمل باليد نبني من ورائه حرفة كلية. الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا معنا، هذا معنا. والصناعة الجزئية الصغيرة توصل إلى الصناعة الكلية الكبيرة، والخدمة الجزئية الصغيرة توصل إلى الخدمة الجزئية أو الخدمة الكلية الكبيرة. لا فرق بين الإنسان الذي يبدع إناء صغيرا من معدن صنعه بيده وبين إنسان يخترع جهازا من أدق الأجهزة يبدعه بواسطة معمل يقيمه، لا فرق. بداية هذا الطريق توصل إلى نهايته، لا شك في هذا. والإسلام وضعنا في أول الطريق وأمرنا بأن نسير، وأمرنا بأن نسير. العرب بدأوا بهذه البداية البسيطة جدا، لكن استمروا وظلوا يستمرون إلى أن أبدعوا وإلى أن حققوا الصناعات التي كان الغرب يدهش لها ويعجب لها في عصر ما يسمى بالعصور الوسطى، هذا كله تحقق. فالمبدأ واحد وهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اليد. هذا الكلام ايها الاخوة له ابعاد اقتصادية هامة جدا، ونحن لم نتمم الحديث في هذا الموضوع، وعسى ان نتمم ما يتعلق بهذا في الدرس القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.